يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان سلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. بالنظر الى اننا قادمون على شهر الصيام شهر رمضان المبارك ان شاء الله تعالى، رأينا أن نغتنم هذه المناسبة من هذا الاجتماع أن نقرأ عليكم ونبين لكم بعض الأحاديث التي وردت في كتاب الصيام من كتاب بلوغ المرام من أحاديث الأحكام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني. قال رحمه الله: كتاب الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. متفق عليه. في هذا الحديث نهي صريح عن التقدم بين يدي رمضان بصوم يوم أو أكثر من يوم، وهذا من باب المحافظة على المقدار المفروض من الصيام، ذلك هو شهر رمضان، فلا يجوز لمسلم أن يزيد على رمضان سواء في التقدم أو في التأخر يوما أو يومين. وهذا الحديث الواقع وإن كان جاء خاصا في النهي عن التقدم وعن وصل أيام من شهر شعبان بشهر رمضان، ففيه تنبيه قوي إلى أنه لا يجوز زيادة على العبادة المفروضة. هذا حكم صريح في النهي عن أن يتقدم الرجل بصوم يوم أو يومين بين يدي رمضان، ويدخل في هذا بلا شك صوم يوم الشك كما سيأتي في الحديث الثاني. فهذا النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين يؤكد وجوب المحافظة على العبادة كما شرعت بدون زيادة أو نقص. فالذي فرضه الله عز وجل على عباده المؤمنين إنما هو صوم شهر رمضان، قد يكون تارة 30 يوما وقد يكون تارة 29 يوما، فلا يجوز أن يتقدم بصوم يوم أو يومين خشية أن يصبح رمضان أكثر من 30 يوما مع الزمن، مع مضي الزمن ومضي العهد بالمسلمين عن العلم بالكتاب والسنة. فأقول في الوقت الذي هذا الحديث ينهى نهيا صريحا عن التقدم بين يدي رمضان بصوم يوم أو يومين، كذلك كل عبادة لا يجوز أن يتقدمها، كما أنه لا يجوز أن يصل بها ما ليس منها من العبادات والطاعات الأخرى. فلا بد من الفصل الذي يحقق استقلال هذا الصوم المفروض، ألا وهو صوم رمضان، لا بد من الفصل بإفطار قبله وبعده ليتحقق أن هذا الفرض هو فرض رمضان فقط، لا يتقدم شيء ولا يوصل به شيء. ومن هذا القبيل تماما ما جاء في صحيح مسلم من نهي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصل فرض الجمعة بالسنة التي بعدها، فأمر بالفصل بين الفرض والتطوع إما بالكلام وإما بالخروج والانصراف. نهى الرسول عليه السلام عن وصل الفرض بالسنة التي بعده، هذا أيضا من باب سد ذريعة أن يوصل بالفرض ما ليس منه. فيوم الجمعة بصورة خاصة وكل الفرائض بصورة عامة ينبغي بعد السلام الفصل، إما بخروج وتغيير المكان، وإما أن تتكلم مع صاحبك بكلام عادي تحقيقا للفصل، علما أن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام بالنسبة للصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يعني يحل لك ما كان حراما من قبل في الصلاة بمجرد قولك السلام عليكم ورحمة الله في التسليمة الأولى، ولكن من باب التأكيد لهذا الفصل بأكثر من السلام، ومن باب سد الذريعة أن يوصل بهذه الفريضة وهي فريضة الصلاة شيء ليس منها، أكد الرسول عليه السلام على المصلي أن يتكلم أو أن ينصرف يمين يسار قدام قلب. كل هذا يؤكد هذا الأمر الذي أمر به الرسول عليه السلام ألا يتقدم بين يدي رمضان بصوم يوم أو يومين، يقطع شهر رمضان بدون زيادة عليه، كما أنه لا يجوز النقص منه، والزائد كما يقول العامة أخو الناقص. يقول لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، هل هذا النهي على إطلاقه؟ يقول الرسول عليه السلام جواب على هذا السؤال: إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. هذا الاستثناء يوضح أن النهي السابق إنما هو خاص بمن يتعمد التقدم بين يدي رمضان بصوم يوم أو يومين. أما إنسان آخر له نظام من الصيام، مثلا أن يكون من عادته اتباع السنة المعروفة أن يصوم من كل أسبوع يوم الاثنين ويوم الخميس، فاتفق أن جاء يوم الخميس وكان ذلك قبل رمضان يوم، فهل يدخل في هذا النهي لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين؟ الجواب لا، إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. فهذا الذي اعتاد هذا الصيام المشروع له أن يتقدم رمضان بمثل هذا الصيام، لأنه لم يتقصد هذا التقدم، وكأن المقصود مباشرة بهذا النهي هو صيام يوم الشك الذي سيأتي الحديث الخاص به، لأن الذي يصوم يوم الشك يصوم اليوم الذي هو بين يدي رمضان، ولم يثبت بعد أن هذا اليوم أي يوم الشك هو من رمضان، فيصوم احتياطا. وفتح باب الاحتياط في الدين هو فتح لباب كبير من الزيادة في الدين، وهذا في الواقع له أمثلة كثيرة في بعض الأحكام الفقهية. لعل الحاضرين يعلمون أن بعض المذاهب توجب على من صلى يوم الجمعة أن يصليها بعد الفراغ منها ظهرا، بعض المذاهب توجب هذا، لكن مذاهب أخرى لا توجبه من باب ما يوجبه المذهب الأول، وهو أن الصلاة لم تصح تلك فتصلى هذه. لكن هذا المذهب الآخر يقول أنه هناك شروط فيها خلاف، إذا توفرت صحة الصلاة صلاة الجمعة، وإن لم تتوفر لم تصح الصلاة، فمن باب الاحتياط يحسن أن يصلى بعد الظهر بعد الجمعة صلاة الظهر. هذا الاحتياط يؤدي بقائله إلى مخالفة ما هو معلوم من الدين بالضرورة، ألا وهو أن الله عز وجل إنما فرض في كل يوم وليلة 5 صلوات، وإلى مخالفة نص آخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة في يوم مرتين. فنحن نعلم أن المفروض يوم الجمعة هو صلاة الجمعة، فإذا كان صلاة الجمعة لا تصح فصلاة الظهر. أما أن يصلي مرتين، مرة بنية الجمعة ومرة بنية الظهر، فهذا خلاف هذا الحديث مع مخالفة ذلك المعلوم من الدين بالضرورة. الحديث يقول لا صلاة في يوم مرتين، هذا في الوقت الواحد وقت الظهر صلى صلاتين، صلاة الجمعة ثم صلاة الظهر. فلذلك لا يجوز أن يتقدم الإنسان على الحكم المنصوص عليه في الشرع من باب الاحتياط أو من باب ما يقوله العامة زيادة الخير خير. لا خير بعدما شرع الله عز وجل على لسان النبي عليه السلام من الخير. الخلاصة هذا الحديث في الوقت الذي ينهى المسلم أن يتقدم بين يدي رمضان بصوم يوم أو يومين يوضح أنه لا مانع من صيام ما كان معتادا له قبل رمضان. إذا كان له عادة أن يصوم مثلا 3 أيام من كل شهر، فجاء رمضان فله أن يصوم هذه 3 أيام، له أن يصوم يومين، له أن يصوم يوم واحد، ما دام أنه لم يتقصد الصيام من أجل رمضان، لأن رمضان محدود أيامه، إنما صام تنفيذا لتلك العادة المشروعة التي كان عليها. إذن هذا الحديث المتفق على صحته بين العلماء يشمل مباشرة ما اختلف فيه العلماء من صوم يوم الشك. صوم يوم الشك منهم من يقول بشرعيته أيضا احتياطا، ومنهم من يقول لا يشفع صيامه. الحديث الذي سبق دليل ومؤيد لهذا القول الذي يقول بعدم شرعية صوم يوم الشك، ذلك لأنه سيأتي في الأحاديث الصحيحة أن رمضان يثبت بالرؤية، فإن لم يكن هناك رؤية فإتمام الشهر أي شهر شعبان 30 يوما، فلماذا يصوم الإنسان يوم الشك؟ لذلك عقب المصنف ابن حجر رحمه الله الحديث السابق بحديث ثاني وهو قوله وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. ذكره البخاري تعليقا ووصله 5 وصححه ابن خزيمة وابن حبان. ذكره البخاري تعليقا لعل الكثيرين منكم يعرف النكتة من هذا القيد من قوله ذكره البخاري تعليقا، وعادة يقول رواه البخاري رواه مسلم أو متفق عليه كما سمعتم في الحديث الأول، فهنا نسمعه يقول ذكره البخاري تعليقا. السبب في هذا أن أحاديث الإمام البخاري صحيحه تنقسم إلى قسمين، والقسم الأول ينقسم إلى قسمين. القسمان الأولان أحاديث مرفوعة وأحاديث موقوفة. في صحيح البخاري الأحاديث المذكورة فيه قسمان، أحاديث مرفوعة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، والقسم الآخر أحاديث موقوفة على الصحابة فمن دونهم. القسم الأول الذي هو خاص بالأحاديث المرفوعة ينقسم إلى قسمين: أحاديث موصولة وأحاديث معلقة. الأحاديث الموصولة هي التي يسوقها الإمام البخاري بإسناده المتصل منه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا القسم هو الذي يقصد في كلام العلماء حينما يقولون أن صحيح البخاري هو أصح كتاب بعد القرآن الكريم، أو كما يعبر بعض المدققين في التعبير أصح ما صنف في الحديث. المقصود لهذا الكلام ليس هو على إطلاقه، وإنما يقصد به هذا القسم الأول، وهي الأحاديث الموصولة التي يسوقها المصنف البخاري بأسانيده المتصلة منه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أما القسم الآخر فهي الأحاديث المعلقة. الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري تنقسم أيضا بخصوصها إلى قسمين: القسم الأول صحيح والآخر ضعيف. الأحاديث المعلقة التي في صحيح البخاري تنقسم إلى قسمين من حيث الصحة: صحيح وضعيف. ولذلك لا يصح لنا أن نفهم ذلك الكلام الذي نقرأه في بطون الكتب أن كتاب البخاري أصح ما صنف على إطلاقه، وإنما يفهم هذا بالنسبة للقسم الأول، وهي الأحاديث التي أسندها البخاري منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القسم خاصة هو أصح الأحاديث التي جمعت في كتاب. أما القسم الثاني وهي الأحاديث المعلقة ففيها الصحيح وفيها الضعيف. ما الفرق؟ كيف نستطيع أن نفرق بين القسم الأول والقسم الثاني من أحاديث البخاري؟ التفريق يكون بالنظر إلى صورة ذكر البخاري للحديث، فإن كان ذكره مبتدئا بقوله حدثني فلان ثم ساق السند منه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا معناه أن هذا الحديث من القسم الأول، وإذا ذكره بدون إسناد كامل على الأقل كان يقول مثلا قال رسول الله، إذن لم يسق سنده منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من القسم الثاني أي من قسم الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري. أو يقول مثلا قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا الأمثلة تتعدد بنسبة تعدد الوسائل بين الوسائط بين البخاري وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى أن يأتي أحيانا فيذكر الحديث معلقا على أحد شيوخه البخاري، يذكر الحديث معلقا على أحد شيوخه. هنا يختلط الأمر على من لا عناية له بصحيح البخاري فيظن أن هذا الحديث من القسم الأول الموصول، لأنه بدأ السند من عند شيخ من شيوخه. ولكن هنا يجب التنبه لدقيقة الآتية، وهي إذا قال البخاري قال فلان وهو من شيوخه، فهنا اختلف العلماء هل هذا يلحق بالقسم الأول أي الحديث الموصول، أم يلحق بالقسم الثاني وهو الحديث المعلق، لأنه إذا قال حدثني فلان ارتفع الاحتمال وزال الإشكال، أما إذا قال قال فلان فهنا اختلفوا، وبسبب هذا الاختلاف وقع بعض العلماء المتقدمين في وهم فضعف حديثا من أحاديث البخاري، لأن البخاري لم يقل حينما علق الحديث على شيخي حدثني فلان، وهذا الشيخ بالذات هو هشام بن عمار قال في حديث ذم الملاهي لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحيرة والحرير والخمر والمعازف إلى آخر حديث. البخاري ساق الحديث بإسناده المتصل منه إلى الرسول عليه السلام، إلا أنه لما بدأ بالسند من عند شيخه ما قال حدثني فلان، وإنما قال قال فلان. وهذا التعبير قال هشام صورة صورة التعليق، لأنه كما قلنا آنفا كيف نعرف الحديث المعلق من الحديث المسند؟ أن يقول قال رسول الله ما ذكر السند، أو يقول قال أبو هريرة ما ذكر السند إليه، أو يقول قال سعيد بن مسيب. أقول يعني تتعدد الصور إلى أن تأتي هذه الصورة الأخيرة، قال هشام بن عمار وذكر السند، حدثني فلان عن فلان إلى أبي مالك الأشعري وهو صحابي معروف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. فلما وقف ابن حزم على هذا الحديث في صحيح البخاري أعله بأنه معلق، أعله بأنه منقطع بين البخاري وبين هشام بن عمار. فإذا قيل له هشام بن عمار هو من شيوخ البخاري فإن الانقطاع، يقول صحيح هو من شيوخ البخاري، لكن البخاري عادة حينما يروي عن هذا الشيخ يصرف التحديث فيقول حدثني هشام بن عمار، فلأمر ما لم يقل في هذا الحديث خاصة حدثني هشام بن عمار. هذا كلام سليم، لكن العلماء المتأخرين قالوا ليس من الواجب أن يكون سبب قول البخاري قال هشام خلافا لعادته حدثنا هشام، ليس السبب هو أنه لم يسمع هذا الحديث من هشام، وإنما السبب أنه حدث بالحديث في مجلس المذاكرة ولم يحدث بالحديث في مجلس التحديث. يعني البخاري كشأن أي مدرس أو محدث، إما أن يكون في مجلس عادي فتأتي مناسبة سؤال أو إلقاء موعظة فيتحدث دون أن يتهيأ لهذا الدرس، بينما مجلس التحديث يراجع أصوله وكتبه التي عنده استعدادا لإلقاء الدرس. فيقولون فمن الجائز أن البخاري لم يقل هنا حدثني هشام بن عمار لأنه لم يكن قد راجع أصوله، وإنما قال قال هشام من باب التحفظ والاحتياط. الحديث حول هذا الحديث خاصة وإثبات أنه صحيح يطول، ولا نريد طبعا أن نخرج طويلا عما نحن في صدده، إنما الغرض أن هذا الحديث بالذات يحشره بعض العلماء في قسم الحديث المعلق، لكن ما دام أن الرجل الذي علق الحديث عليه هو من شيوخ البخاري فلا يحشر هذا النوع من الأحاديث المعلقة في القسم الثاني، يعني الأحاديث المعلقة التي فيها الصحيح وفيها الضعيف، لأن هشاما معروف أنه من شيوخ البخاري. وإذا قيل بأن البخاري لم يسمع هذا الحديث كما قال ابن حزم من هشام، يلزم منه أمر، وأريد الآن أن أسأل من له اشتغال من إخواننا من باب شحذ الذهن، ما الذي يلزم؟ إذا قيل إن البخاري لما علق هذا الحديث على هشام بن عمار، وافترض كما قال ابن حزم أنه لم يسمعه منه وهو يقول قال هشام، فيكون الحديث من أي الأقسام؟
يكون ضعيفا حينئذ،
إذا ما يكون ضعيفا بحث ثاني من أي الأقسام؟
يكون
من المعلق،
من المقطع،
المقطع يعني فيه انقطاع
بس معلق.
تفضل.
يعني استهمنا
هذا الجواب الصحيح،
كل بخاري مدلس،
هذا الجواب الصحيح، لأن التدليس هو أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمع منه، والبخاري لقي هشاما وحدث عنه مباشرة حديث كثيرة كما ذكرنا. فإذا افترضنا أن البخاري هذا الحديث بالذات لم يسمعه من هشام ولذلك كما يقول ابن حزم قال هشام معنى ذلك أن البخاري مدلس ولم يعرف الإمام البخاري بالتدليس فلا يجوز أن ينسب إليه التدليس. ولذلك قلنا آنفا إن العلماء ذكروا سبب آخر وهو أنه لم يكن قد راجع الحديث ليتثبت من أنه سمعه منه. أما أن يتعمد الرواية عن شيخ له لحديث لم يسمعه منه هذا معناه أنه مدلس وهو ليس معروفا بالتدليس. هذا كلام حول الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري. فالأحاديث المعلقة قسمان صحيح وضعيف، وهذا لا يمكن معرفته في الغالب الأغلب إلا بالنظر لأسانيد هذه الأحاديث المعلقة خارج الصحيح.
بنظر
مين؟
بنظر البخاري.
ولذلك روى عنه في الصحيح بالتحديث، روى أحاديث كثيرة من طريق هشام فهو عنده ثقة. إذا عرفنا هذا الكلام حول الأحاديث المعلقة وأن فيها الصحيح والضعيف، تبين لنا الغرض من قول المصنف هنا في حديث من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبو القاسم. قال ذكره البخاري تعليقا. لماذا ذكر هذا؟ لأنه لو قال رواه البخاري لكان مدلسا. لو قال المصنف رواه البخاري لكان مدلسا. من أين يأتي التدليس؟ من إيهام القارئ أن هذا حديث من أصح الأحاديث، لأن أحاديث البخاري كما قلنا هي أصح الأحاديث. لكن العلماء يذكرون أنه في قسم ثاني ليس من أصح الأحاديث وهي الأحاديث المعلقة، فليكون القارئ على بصيرة وعلى علم بالنوع الذي هذا الحديث عند البخاري قال ذكره البخاري تعليقا. ومعنى هذا أن القارئ لهذا التخريج الدقيق يجب أن يكون على تنبه أن هذا الحديث لعل فيه شيئا، لعله من القسم الثاني من القسم الثاني، القسم الثاني من أحاديث البخاري أحاديث معلقة. والأحاديث المعلقة تنقسم إلى قسمين، أحاديث صحيحة وأحاديث ضعيفة، لعل هذا من القسم الثاني من أحاديث الضعيفة. فعليك أن تتنبه وأن تتحقق من هذا الحديث هل هو من الأحاديث المعلقة الصحيحة أم الضعيفة. وكجواب لمثل هذا السؤال أتبع التخريج السابق وهو قول ذكره البخاري تعليقا بقوله ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وما دام أن المصنف نقل هذا التصحيح عن هذين الإمامين فهو يشعر بأن هذا الحديث المعلق في صحيح البخاري من القسم الأول الصحيح، يعني التعليق قسمين صحيح وضعيف. فإذا لما قال وصححه ابن خزيمة وابن حبان أشعر بذلك أن هذا الحديث المعلق في صحيح البخاري من القسم الصحيح اللي هو الأول من قسمي التعليق. لكن هذا الإتباع بهذا التخريج وصححه ابن خزيمة وابن حبان يجب أيضا أن يؤخذ بشيء من الحذر، ذلك لأن المذكورين ابن خزيمة وابن حبان من المعروفين بالتساهل في التصحيح عند علماء الحديث، لأنهما يصححان لبعض المجهولين في الرواية في الحديث، وابن حبان في هذا المجال أوسع خطوا من شيخه ابن خزيمة. ابن حبان يصحح أحاديث المجهولين أكثر بكثير من شيخه ابن خزيمة، ويظهر هذا الفرق بصورة بينة لمن قرأ كتاب صحيح ابن خزيمة الذي طبع منه المجلد الأول والثاني وقرأ صحيح ابن حبان ولو بواسطة موارد الظمآن في زواء صاحب الهلبان يجد الفرق واضحا بين الكتابين والمؤلفين لهما. ذلك أن ابن خزيمة نجده في كتابه الصحيح في كثير من الأحيان يورد الحديث ويتبعه أو يقدم بين يديه قوله إن صح في الصحيح، يورد الحديث ويصفه بقوله إن صح فإن فلانا لا أعرفه بجرح ولا توثيق،
يورده في الصحيح،
يورده في الصحيح، وليس الشاهد أنه يورده في الصحيح، الشاهد الآن أنه يعل الحديث بالجهالة، بينما لا تجد مثل هذا في صاحب الهلبان، لا يعل حديثا مطلقا بالجهالة، وهذا من بالغ تساهله في تصحيح حديث المجهولين. بخلاف ابن خزيمة فهو ليس واسع الخطوط في تصحيح حديث المجهولين، لكن نجد له مثل هذا التصحيح. إذ الأمر كذلك فلابد من الاحتياط في الاحتجاج بالأحاديث التي تعزى لصحيح ابن خزيمة وبالأخص لصحيح ابن حبان لتساهلهما في التصحيح كما ذكرنا. ولكن إذا كان الناقل للتصحيح تصحيح ابن خزيمة وابن حبان مثل حافظ بن حجر، فحينئذ النفس تطمئن لنقله لأنه من الأئمة الحفاظ ومن أكبر من عرفنا في المتأخرين من العلماء العارفين بعلم الجرح والتعديل والإحاطة بطرق الحديث والمعرفة بعلله. فبهذه المجموعة تطمئن النفس لكون هذا الحديث المعلق في صحيح البخاري هو حديث صحيح، لأن ابن حجر بعد ما عزاه للخمسة أتبعه بقوله بأنه صحابة ابن خزيمة وابن حبان وأقرهما على ذلك. فالإقرار من ابن حجر بذلك تطمئن النفس لكون الحديث صحيحا، ولكن لا يلزم من هذا أن التصحيح يكون عند ابن حجر لذاته، قد يكون صحيحا عنده لغيره. وهذا الذي ثبت عندي من هذا الحديث، إن لم تخني ذاكرتي، في إسناده شيء من الجهالة، ولكن له طريق أخرى تقوى الحديث بها فصار صحيحا لغيره وليس لذاته. بقي بعد هذا أن نفهم هذا الاصطلاح يقول رواه الخمسة. الخمسة تارة يراد بهم أصحاب السنن الأربعة زايد الإمام أحمد هو القاضي، وهذا اصطلاحه هنا في هذا الكتاب، المقصود بالخمسة أصحاب السنن الأربعة أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، الخامس أحمد في المسندين. تارة يراد الخامسة مسلم وأصحاب السنة الأربعة، وهذا استعمال خاص بالمنتقى لشيخ لابن تيمية، جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذا معنى هذا التخريج أن هذا الحديث ذكره البخاري في صحيحه بدون إسناد تعليقا، وذكره أصحاب السنن أربعة والإمام أحمد بإسناده المتصل إلى عمار بن ياسر وصحابه ابن خزيمة وابن حبان. ثم هذا الحديث من ناحية المتن الآن موقوف، لأنه يقول قال عمار بن ياسر من صام اليوم الذي يشك فيه، ما قال قال رسول الله، هذا ظاهر الوقف. من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. فهل هذا الحديث في حكم المرفوع أم في حكم موقوف؟ الآن ننتظر جواب من أهل الفقه والعلم، فمن كان عنده علم أو عنده جواب سواء أصاب أو أخطأ، المقصود مداولة في العلم. من كان عنده علم أو جواب يرفع الصوت. تفضل.
مخوف.
ليه؟
ما هو علمك يعني؟
ليس سؤالي، انتبهوا، لم يكن سؤالي هل هو موقوف أو مرفوع. هل هو في حكم مرفوع، في حكم مرفوع أم الموقوف؟ هو موقوف واضح، لأننا قلنا أن الحديث جاء عن عمار بن ياسر قال، وما جاء عن عمار بن ياسر قال قال رسول الله، هذا الحديث موقوف موقوف. لكن السؤال هل هو في حكم مرفوع أم لا؟ فالذي عنده الجواب يرفع اصبعه مجددا. تفضل.
موقوف لانه ليس كما يقال بالراي، لانه ليس من الامور الغيبيه، لان الامور الغيبيه يقال فيها له حكم مرفوع ولا يقال براي، فهذا ليس من الامور الغيبيه.
نعم. طيب.
نعم.
عندك شيء ولا هذا هو؟
الجواب لانه مرفوع. مرفوع لانه مثله لا يقال براي.
بالعكس
يعني عكس مو مثله.
نعم. لأن نفس التعليم يعني مثله لا يقال بالرأي.
ليش لا يقال بالرأي؟ وضح وضح ليش؟ ليش لا يقال بالرأي؟
هلا
أنت ما رفعت إصبعك يا أستاذ زين. نعم؟ طيب بس ما أذن لك بالكلام. الآن الكلام مع الأخ هنا.
ابنه.
نعم؟
مع ابنه.
ابنه أهلا وسهلا. نريد بيان لماذا هذا الحديث في حكم المرفوع. يعني لأنه قال فقد عصى أبو القاسم. طيب مد مددك يا أستاذ ما دام هذا ولدك.
لأن القضية فيها قضية أصنام الله ورسوله، فمن يخاطب الله ورسوله هذا الشيء لا يجأ يقوله عمار من نفسه.
السلام عليكم. السلام عليكم.
هذا يعتبر حكم مرفوع.
طيب شو الدليل على انه هذا في حكم مرفوع غير ما ذكرته؟
سنان تعبد امر تعبد يا ذا. والتعبد ما يتوقف على ذات الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء عن الله عز وجل. لا يقال.
طيب حول هذا الجواب في هذا عنده بيان حول هذا؟ قد يكون ناس آخرون عندهم جواب غير ما سبق، فقد يكون ناس آخرون أيضا يوافقون المجيبين هنا، لكن نريد تعليل إضافي. إذا ما في ما في، نسمع أجوبة الآخرين. شو
الحديث موقوف
حول هذا الجواب ولا لا؟
رد جوابه يعني؟
لا مورد تأييد
تعليل.
نعم.
قال الأمر التعبدي لا يقال بالرأي، وقد ثبت عن الصحابة كثير من الآراء في الأمور التعبدية التي خلف الرسول عليه الصلاة والسلام. فبناء على قوله يجب أن كل أمر كل رأي جاء عن صحابي في أمر تعبدي أن نرفعه، والحق خلاف ذلك.
كما جاء وسجلوا بس هو الأخ يشير إلى أنه في أحكام هناك يقال إنها حرام ويقال إنها يجب، وهي أمور اجتهادية والصحابة اختلفوا في ذلك، ولذلك هذا الواقع يدفع الاحتجاج الذي لجأت إليه. طيب تفضل.
أقول أنه في حكم مرفوع، وذلك إشارة من عمار فقد عصى أبا القاسم، وكأنه يشعر أنه فهم هذا الحكم من الرسول عليه الصلاة والسلام.
طيب غير هذا؟
نعم.
تفضل.
الحديث موقوف وليس بحكم المرفوع، والسبب أنني لو كنت مكانه لفهمت هذا الأمر من قول الرسول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وكل بدعة ضلالة إلى آخره. فإذا ابن عمر فهم أن الزيادة
عمار
فهم عطيان أبا القاسم بهذا الفعل من الأحاديث العامة في الابتداع.
طيب. كان في.
أنا عندي أن أقول هذا الحديث له حكم المرفوع إليه.
ليش؟
لأنه عمار بهالكلمة فقط كان عصى أبا القاسم، كأن سمع، يعني كلنا نجزم أنه سمع الرسول يقول ذلك ولكن
نعم. طيب بدنا دليل.
دليل قوله عصى أبا القاسم.
كأنه يشير إلى الحديث الآخر الذي سبق وتحدثنا عنه أنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التقدم بين يدي رمضان بيوم صيام.
في آخرون عندهم غير هذا سواء الطبخ أو المهم تباحث والتفاوض.
نعم. أنا أقول هذا له حكم مرفوع.
له حكم مرفوع.
إلى الله يعني هذا لا يقال من قيد الغيب. بعدين في قضية حلال وحرام. كذلك في حديث يعني أبي هريرة لما رجل يعني خرج من مسجده وأذن فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم.
نعم.
هذا حكم مرفوع يعني.
لكن يكتب جواب رد عليه من هنا.
هذا قضية حلال وحرام يعني. الحلال الحرام لا يقال يعني إلا على الله.
اختلفوا في كثير من الأمور. هذا يقول حلال وهذا يقول حرام وهذا يقول يجب وهذا يقول لا يجب. في أمور كثيرة اختلفوا فيها.
نعم.
فممكن يكون الاختلاف سبب الاجتهاد. فلا يكون التحكيم تحريم صحابي لأمر معناه أنه في حكم مرفوع ولا تحليله لأمر أنه في حكم مرفوع لأن هذا من موارد الاجتهاد. والجواب ما سمعته من الأستاذ علي وذلك ما أشرنا إليه لما تكلمنا على حديث لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين فقلنا إن هذا الحديث يشمل صوم يوم الشك لأنه هو اليوم الذي بين يدي رمضان فهذا الحديث يدخل في صوم يوم الشك. فلما صرح عمار بن ياسر في الحديث الثاني لأن من صام يوم الشك فقد عصى بالقاسم فجزمه بأنه عصى بالقاسم إنما عمدته الحديث الأول لأنه يقول لا تقدموا فمن تقدم فقد عصى. فمن هنا يقال الحديث له حكم مرفوع لهذا الحديث ولولا هذا الحديث لكان يقال هذا رأي واجتهاد منه وليس معنى تصريح المجتهد لأنه من فعل كذا فقد عصى الله ورسوله أن ذلك تلقاه عن الله ورسوله مباشرة لأننا نعلم جميعا أن الأئمة كانوا يحرمون أمورا من باب القياس وأن هذا القياس تارة يكون جليا للناس جميعا وتارة يكون خفيا على بعض الناس على الأقل ثم هو بالأخير تارة يصيب وتارة يخطئ لكن هو غير ملوم لما بيحرم أو بيمنع شيء من طريق إيش الاجتهاد. لكن بعض العلماء لهم أدب في ذلك مثلا الإمام أحمد المعروف عنه أنه نادرا ما يصرح بتحريم شيء إلا أن يكون منصوصا عليه كذلك مالك وإنما يعبرون عن ذلك بقولهم أكره يكره لا يزيدون على ذلك وهذا في الواقع من جملة ديانتهم ومن جملة دقتهم في التعبير عن أحكام الشرعية خشية أن يدانوا لماذا حرموا وليس هناك نص في التحريم. خلاصة القول هذا الحديث له حكم المرفوع بدليل الحديث الذي قبله ولذلك قلنا إن المصنف أتبع الحديث الأول بالحديث الثاني ليدخل الثاني الذي هو خاص أو أخص في الحديث الأول الذي هو أعم. الخلاصة يتبين لنا من الحديثين المذكورين أن صوم يوم الشك لا يجوز صيامه وهذه مسألة فيها خلاف منذ القديم وهذا الخلاف يجب ألا يعتد به ما دام أن هذا الحديث الأول ينهى صراحة أن يتقدم المسلم رمضان بصوم يوم أو يومين نهيا عاما فيدخل فيه صيام يوم الشك وقد صرح بذلك عمار بن ياسر رضي الله عنه. لذلك لا ينبغي أن يشوش ذهننا بهذا الخلاف الطويل المديد الذي نجده هنا في الشرح وفي غير هذا الشرح من الخلاف الكثير بين العلماء في جواز صوم يوم الشك أو عدم جوازه ما دام أن الرسول عليه السلام نهى عن التقدم بين رمضان ولا يشك ذي عقل ولب أن من صام يوم الشك فقد تقدم بيوم بين يدي رمضان، وهذا مما يشمله النهي المذكور آنفا.
استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، والحياة هي الحياة العظيمة في الآخرة. واللهم نعم أن نحيا في الدنيا حياة طيبة إذا استجبنا لله وللرسول إذا دعانا لما يحيينا. فيا معشر المسلمين، الاستجابة لله أن نسلم ونذعن وننقاد لكل ما جاء عن الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ودون فيه بين دفتي القرآن. فهذا الدين الذي ارتضاه الله لكم نظاما، وارتضاه الله لكم صراطا، وارتضاه الله لكم سبيلا، فمن زاق عنه فلا يلومن إلا نفسه. وقال به عليه الصلاة والسلام بعد أن خط خطا مستقيما وجعل على يمينه وعلى شماله خطوط متعرجة، وقال: هذا صراط الله وهذه سبل، وعلى رأس كل سبيل منها شيطان يدعو، فمن أجابه قذفه في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وتلا قوله تعالى: وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرغ بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فمعشر المسلمين، تجيبوا لله، والاستجابة لله أن تكون هذه الرحلة مثلا ليس رحلة للتلذذ، ولا رحلة للتمتع في الحياة الدنيا، ولا ركون إليها، ولا لكي نقضي أجسامنا وأولادنا ونسائنا وأن نأخذ من الدنيا دورا في الملذات. لا، الاستجابة لله ما في مانع، هذا لم يحرم علينا، ولكن شريطه أن يقصد به وجه الله، وأن يقصد به طلب العلم، وأن يقصد به كالمؤتمر الإسلامي يتعارف بعضنا على بعض وتتآلف القلوب، وأن يعرف أحدنا من أي طرف كان بمثل هذا المجتمع يتعارف على الطرف الآخر. والمؤمن للمؤمن كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، ولو كان باكستاني أو عربي أو تركي أو أي، لأن الله سبحانه وتعالى يريد الأجسام المسلمة أن تكون جسما واحد، وأن تداعى بعضها لبعض، وركنا للآخر وعضوا للآخر. لأنه يا معشر المسلمين، إذا كنا مجيئنا خاص للسبح على البحر، فظهر الفساد في البر والبحر، ولا نرى والله إلا ما يقيضنا ويقيض المسلمين عامة، ويقيض ملائكة السماء، ويقيض الله تبارك وتعالى من فوق عرشه. ولكن علينا أن نأمر بالمعروف وننهى عن الفحشاء والمنكر في المسير، في السيارة، على البحر، في الرحلات، وأن نتعارف ونتآلف، وأن يوفي بعضنا بعض، لأن فيه نقص كبير كثير، ولو تفاوت هذا النقص لبعضنا أكثر من بعض، وقل بالبعض الآخر أقل من البعض. فبارك الله فيكم. المفروض فينا معشر المسلمين أن نستجيب لله، والاستجابة لله هي أن لا نعمل إلا بما شرع الله، ولا نستحل إلا ما حلل الله، وأن نتقيد بما شرع الله. وهناك اجتهادات وهناك أخطاء، والبشرية كلها مبنية على ذلك. لكن على المسلم حينما يرى الحق أن يذعن وينقاد له ويكون مذهبه، وإذا اجتهد فأخطأ، إذا كان لا قيد له إلا أن يتحرى الحق فأخطأ، فله أجر، وهذا معلوم لديكم، إنما للذكرى أعرضناه. فلا أحدنا يحمل على أخيه إذا كان سريعا في الفتوى، فإنه يجب على الإنسان أن لا يكون متوقفا عن أي حكم كان، بل يهتم إلى أن يحل أي حكم كان، شريطة أن لا يجزم به، وشريطة أن يتتبعه، فإذا وجد نفسه أنه مخطئ يرجع في القدر. هكذا فعل الأئمة، وهكذا فعل السلف الصالح، وهكذا حتى اجتهادات النبي إذا عليه الصلاة والسلام رأى غيرها رجع عنها. ولا يمكن قول يثبت إلا قول الله وقول رسوله، والقول الذي وافق قول الله وقول رسوله فإنه ثابت بثبوت القولين الذي ركن إليهما أو استنبط الأحكام منهما. فبارك الله فيكم. قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل لهذه الأمة وهو حريص عليها، وبها رؤوف رحيم، وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، جزاه الله عنا خيرا وحشرنا تحت لوائه. فبارك الله فيكم. هذا النبي فنى نفسه وأثر نفسه على أن يقدم لنا هذا الخير العظيم، ففعل عليه الصلاة والسلام. فلا تتركوا ما تركه النبي بين أيديكم. نعم، هناك سنة للخلفاء، لكن هذه السنة توافق سنة الله وتوافق فرائض الله، ف فإن خالفتها فليس بسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وفي رواية بهدي زيادة المهديين بهدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، فالتمسك بالهدي فلا يعتبر هدي على وجه الأرض إلا هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا يسمى أي اتجاه اسمه هدي إلا هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن الهدى فيه ولا يتعداه والحق فيه ولا يتخطاه. فبارك الله فيكم. مفروض علينا معشر المسلمين أن ننقاد ونذعن لما جاء عن الله ورسوله في الكتاب وفي السنة الصحيحة الذي تعبوا عليها أهل الجرح والتعديل وبينوا لنا رتب الحديث حوالي 12 رتبة أو أكثر، فيجب علينا أن نأخذ بما صح ونعمل به ونعض عليه بالنواجذ، وأن لا نقلد حتى أبا بكر الصديق إلا بأمر كان مستنبطه من الأحكام الشرعية ولم نجد له مخالف من الإجماع. فبارك الله فيكم. مفروض علينا قلنا أن رحلتنا تكون لوجه الله وهي طلب العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وأن لا تهاونون وأن لا تتهاونون عن طلب العلم، فإن طلب العلم فريضة وليس فرض كفاية فرض عين حتى على المرأة وحتى على الطفل وعلى جميع أفراد الناس، فإنه لا ينجو من النار إلا عالما، كما ورد في سنن الترمذي عن أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله يقصد كتاب الله، ومن والاه أي التف حوله وحكم بما فيه وغضب بغضاه وأبعد عن نواهيه إلا ذكر الله ومن والاه وعالما أو متعلم. فالرجل الذي ليس من أصحاب ذكر الله ولا موالي له وليس عالم ولا مجالس للعلماء يتعلم على أيديهم فهذا كما جاء عن النبي ملعونا على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم، والملعون هنا هو المطرود من رحمة الله. فإذا طرد أحدنا من رحمة الله لا فائدة في أن تكون له الأرض والدنيا كلها شرقا مطلع الشمس وقربها قربا كلها باسمه كلها بسند التمليك باسمه، فإذا انقمست النار والله أن هذا الشقاء وهذا هو الخسران المبين. أجارنا الله وإياكم أن تستهوين الشهوات والأنفس، ونسأل الله أن يجعل محل ذلك حب الله وحب رسوله وحب الشرع الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول عليه الصلاة والسلام تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي، ويقول تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيق عنها إلا هالك. والنبي صلى الله عليه وسلم حريص علينا حرصا تاما صحيحا، الله شهد بهذا وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم تحركت بهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الهدى وبين الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة الناس أموات إلا من حيي تحت عنوان لا إله إلا الله، من حيي هذه الحياة فهو حيا يقظا فطنا، وهو حيا يتلذذ ويتمتع في حياة سامية عالية لا مثيل لها، لأنه منتظ بنظام أراده الله له وقضى أن يتبعه. وأما الناس الذي يتبعون الشهوات والدنيا والدرهم والدينار ويحبون كل ما هب ودب ويسيرون وراء كل ذائق ونائق ويصدقون كل ما قيل ويحدثون بكل ما سمعوا، فهؤلاء لا مثيل لهم إلا الحيوانات، ولا مثيل لهم إلا البهائم، ولا مثيل لهم إلا الأمم الذي لا بالت في الدين ولا خلصت أنفسها من النار، فاستفيه من سفه نفسه. فأجارنا الله وإياكم أن تستهوين النفس وأن تجتالنا الشياطين. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. استجيبوا لله أي لكتاب الله، استجيبوا لرسول الله أي أن نستجيب للسنة الصحيحة الذي وردت عن رسول الله بسند صحيح، واستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة أخواني هي في الدنيا فعلا أن نحيا حياة طيبة، والحياة الطيبة قلنا أن يستقيم الإنسان على الشريعة السمحاء وأن يستقيم على الأوامر، يرتاح ضميره من جهة، ثم أنه لا يغضب الله من جهة أخرى، ثم أنه لا يتعدى على المجتمع والآخرين، ثم أن كل شيء بين يديه بقدر معلوم وبحدود معقولة، ويكون فعلا أنه محبودا في الدنيا ومرقوبا فيه ولو أعداءه يحبونه. فنبينا صلى الله عليه وسلم لا أعلم يبغضه إلا رجل داحمه على المنصب أو رجل كما جاء ومن شر حاسد إذا حسد، إلا رجل حاسد كأبا جهل وغيره وهو يعلم إذا استشهد يشهد أنه على حق، كما جاء أثر عنه اللعين أنه يقول والله أنه على حق والله إنه نبي. ولكن نحن وبني هاشم طرفي رهان، أطعموا فأطعمنا وأسقوا فسقينا، والآن يقولون منا نبي، فمن أين نأتي بنبي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم تملك القلوب حبا، ويشهد به العالم أنه طيب الجناح طيب الجانب طيب ما بين يديه، عمله خيرا ما فعل إلا خير. فنحن دعاة ونحن لنا في رسول الله أسوة حسنة، ونحن نسير على هذا الأثر ونسير على هذا المنهج، فيجب علينا أن نمثل الرسول صلى الله عليه وسلم. وممكن أن أحدنا يطيق ما طاغ رسول الله إلا الأمور المعلقة برسول الله الذي يمكن أن لا يطيقها إلا هو، وهي قليلة جدا. أما الأمور التعبدية فكلنا نستطيع أن نطيق ذلك، ما عدا تهجد من الليل يمكن أن يصعب علينا. فبارك الله فيكم، يجب أن نكون أسوة حسنة لرسول الله، وأن نمثل رسول الله، وأن نعرض الصورة الذي كان عليها رسول الله للناس. والمسلم داعية وهو صامت، داعية للجيران وهو لا يكلمهم، داعية في مشيه، داعية في نظره، داعية في تحركاته، عاقلا أديبا مؤمنا إذا رأى نفسه أنه مخطئ رجع وأعلن ذلك، لا يستحي ولا يخشى في الله لومة لائم، كما فعل هكذا سلفنا الصالح، كانوا إذا صح لهم أمرا خلاف ما هم عليه رجعوا عنه وأعلنوا ذلك، لا يستحون ولا يخافون إلا من الله تبارك وتعالى. وإن الرغبة والرهدة عبادة، فيجب أن نرغب في هذا الدين ونرهب من جميع ما يوقعنا في ما يقضب الله. فاستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. هذا دليل أن الإنسان يحاسب يوم القيامة على ما أخفى وعلى ما أعلن، والله يحاسبنا على الباطن، ولو أن الشريعة لا تحاسبنا إلا على الظاهر، وهذا حد الشريعة في الناس. ولكن الله سبحانه وتعالى أعظم حكما وأجل وأقدر، وهو أخبر في عباده ألا يعلم من خلق، بلى وهو اللطيف الخبير. فالله يحاسبنا على السرائر وعلى ما يخطر في البال، فاتقوا الله حق تقواه وراقبوه مراقبة كأنك تراه. فأخي المسلم، يمكن أحدنا تحدثه نفسه أن يزني، فما رأيك لو أبى المرأة أو أخاها حاضرا أيزني؟ لا، لما؟ لأن عليه رقابة. أحدنا يمكن تحدثه نفسه أن يسرق، فيمكن أن لا يسرق، لما؟ إذا أصحاب المال عيونهم منصبة على المحل لا يمكن أن يسرق. السبب في ذلك أن يحول بينه وبين ذلك الرقبة الذي يريدها، هو الرقابة. فالرقابة من الله حاصلة في كل حال وحين وفي كل زمان ومكان، ويراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فاتق الله عبد الله، عبد الله خاف الله، الله يراك حين تهمت، حتى لو هممت بشيء لا يعلمه الناظرين والذي يراقبون على عرضهم ومالهم، لا يرون ما خطر في ذلك. نعم يرون ما فعلت فلا تتحرك، لكن ما خطر بذلك لقد لا يرى. أما الله تبارك وتعالى أشد رقابة منهم، يراك في حركاتك وسكناتك ويرى ما خطر في ذلك. فاتق الله، خاف الله يا عبد الله. ويا أيها العبد، ما خلقك الله لتتمتع في هذه الدنيا وتأخذ 60 أو 70 أو 80 أو 90 من العمر مستلذا في هذه الدنيا، تصلي وتؤيد هذا الدين وتعلم أولادك على بعضه، لكن إذا أذيت في الله أبعدت عما يؤذيك وتجنبت ما تتعرض له، تتجنب بعض التعبد حتى لا تتعرض لبعض المهلكات أو الأذى. لا، ما عليك أخي المسلم يا عبد الله إلا أن تؤدي دورك الذي خلقت لأجله، وأن تؤدي ما فرض الله عليك، وأن تخذ دورك في هذه الدنيا، وأن تتأسى برسول الله. والجنة يفضل الهي من يجي يدخلها، الجنة أرضها السماوات والأرض، وأقل ملاك فيها يملك بقدر الدنيا 10 مرات. لا تعطى هذه لأي رجل منكم، لا تعطى إلا لرجل صدق ظاهرا وباطن، وعمل لما يرضي الله ظاهرا وباطن، وفعل الخير وأمر به، وتآمر بالمعروف وتناهى عن المنكر. ويجب عليه أن يطبق هذا على نفسه وذويه وأهله وبنيه وجيرانه وممن أطاعه وممن قبل منه النصيحة والدعوة. فمفروض عليك لا أن تتحرك بقدر ما ترى نفسك تعبدت، أن تتحرك بقدر ما تطيق. يجب على المسلم أن يتحرك للدعوة بقدر ما يطيق. نعم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن إذا وسعت نفسك أن تجتهد ليلا ونهار وأن تكتب وأن تتحدث وأن تعمل الخير وأن تنشر في الأرض وأن تصلح وأن تعمر في هذه الدنيا، أي العقيدة تعمر القلوب الذي مهدومة وخربة من عدم وجود القرآن فيها وعدم وجود خوف الله وخوف معافاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمفروض على كل مسلم منا أن يخشى الله ويراقبه وأن يحسب حساب الوقت بين يدي الله يوم تقوم الناس لرب العالمين. ولا بد ما تموتون كما تنامون وتحشرون كما تستيقظون، وهذا قريب جدا ولو رأيناه بعيدا. فأن الله سبحانه وتعالى سيطوي السماوات كطي السجل الكتب والأرض جميعا قبضته يوم القيامة ويقول أنا الجبار. ولا بد من انتهاء هذه الدنيا، ولا بد من ارتحالنا من هذا البرزخ إلى برزخ الآخرة والوقوف بين يدي الله. فيجب أن نخاف الله ونخشاه ونراقبه ولا نعصاه. فالمفروض علينا معشر المسلمين أن نعمل بقدر ما نطيق ولا بقدر ما نرى أن أدينا 5 صلوات وأدينا فرض رمضان وحجينا وهذا انتهى وجاء نعلم أولادنا. لا، مفروض عليك يسألك الله يوم القيامة على قدر ما تطيق. فإن صرفت من بعض هذه الطاقة كلها لامرأتك، نعم لها حق ولكن هذا الحق لا يزيد على الثلث. فإن صرفت أقرب الأوقات إلى الملذات والملهيات والنساء والمكيفات فأنت مسؤول عن ذلك يوم القيامة. هذا الجسم صنعه الله ليستخدمه وصنعه الله لقرض يريده، يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فالله يريد منك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن الفحشاء والمنكر وأن تتأسى بما سبق من قبلك من الرسل وخاصة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يجب علينا أن نطيعه ويجب علينا أن نأخذه مذهبا لنا ونأخذ طريقه مسلكا لنا ولا نحيد عنه قيد شبر. فمن زاغ عنه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى يمين الصراط سبل المتعرجة فمن أجاب داعيها سقط في النار، معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو قذفوه فيها. فيا معشر المسلمين، أنا أرى أننا كلنا نعاهد الله من هذه اللحظة ومن هذه الساعة أننا نعمل لله ونجاهد لله. والجهاد إخواني، الجهاد فريضة ومن أعظم الفرائض الذي فرضها الله على البشرية، ولم تصلح أمة إلا بالجهاد، وما تركت أمة الجهاد إلا أذلها الله، لأن الجهاد هو دفاع عن الحق وليس اعتداء على الآخرين. فالجهاد نعم أحيانا يكون جهاد قلم وأحيانا جهاد كلمة وأحيانا يتطلب جهاد ضرب دماء سفك دماء، وأحيانا هذا الجهاد يكون مصادرة، وأحيانا فيجب علينا أن نصابر الأعداء ونصابر أعداء الله ونكاتبهم ونرد عليهم ونتكلم معهم ونجادلهم بالتي هي أحسن ونناقش ونكون دائبين لا نستكين، وأن لا يأخذنا الملل ولا يأخذنا السام ولا يأخذنا الفترات الذي تأخذ الناس العجزة. علينا أن ننفر لله خفافا وثقالا ونجاهد في سبيل الله. فيجب علينا يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله أثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فيجب علينا أن نستجيب لله، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فاتقوا الله يا عباد الله. عبد الله، أنت مسؤول عن نفسك وجوارحك، ومسؤول ظاهرا وباطن، ثم مسؤول عن أولادك. فيجب عليك أن تسير على المنهج، ولا يتأتى هذا إلا باتباعك العلم وإلا بشراءة الكتب الإسلامية الصحيحة وأن تتركها إرثا لأبنائك، لا تورث لهم الطوابق. اللهم إن لم يحصل الكتب قبلها ربما أولادك المال الذي تخلفه لهم يسمعونه سلما يرتقون به لأن ينالوا فقر ويرتقون به إلى أن يغضب الله، وربما يسمعونه مهدى يهدمون كل ما بنيت في حياتك، فما يدرك لعل أولادك أشقياء مجرمين. فما كما قال بعض السلف وربما عمر بن عبد العزيز أو غيره قيل له لما تترك أولادك فاكسر المال بين أيديهم، فقال إن كانوا أتقياء فالله يرزق الأتقياء، من يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب، وإن كانوا مجرمين ماني مستعد أخلي عندهم مال يعينهم، لأن المال يعين أصحابه على الجرائم وهو السلم الذي يرتقى به وهو المطية الذي يمتطيها المجرمون المال، والمال يطول صاحبه إذا كان مجرم وكان المال مقدم بين يديه بكثرة يطول أكبر جريمة ويفعل أكبر مما يقدر الله. لما؟ لأن المال وسيلة للطاعة ووسيلة للمعصية، وسيلة عظمى، فلا تترك المال الكثير قبل أن تترك الإرث الكثير من إرث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي قتمه علينا. وكان الصحابة يتكاثرون ويهجمون ويهبون إلى أن يتقاسموا الإرث النبوي وهو الحديث وهو العلم. فيجب عليك، قلنا لا يتأتى هذا إلا بالعلم، العلم 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 العلم، عليكم بالعلم. النبي صلى الله عليه وسلم بين من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فمفروض على كل مخلوق منا أن يعلم لما خلقه الله، أن يعلم كيف الوقوف بين يدي الله يوم القيامة، ماذا أقدم إلى الله حينما أسأل. فيجب على الإنسان لا يرى أنه كثر ولا تمن تستكثر. يجب عليك أن لربك تصبر، وأعلم أن أول ما بدأ به القرآن في الأرض وأول آية تشرف الأرض اقرأ، ومعنى اقرأ تعلم وتزود. فبعد أن قرأ عليه الصلاة والسلام ونزلت عليه هذه، فما الذي أنزل بعدها؟ قم فأنذر. بعد أن تقرأ قم فأنذر الناس، ولا ما في تخط الجو اللحك، لا يمدثر، قم فأنذر. ما المسألة بعد أن تقرأ؟ ما يحق لك. مضى عهد النوم يا خديجة إذا قالت له نملك من الأهجع من الليل غليل، يقول لها مضى عهد النوم يا خديجة، العهد مو عهد نوم. فأنزل عليه إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وأعلم أنا ويعلم كلكم أن ما بعد رسول الله من رسول، وكلكم مسؤول عن هذه الرسالة ومحاسب عليها يوم العرض على الله. كلكم مسؤول عن هذه الرسالة، ما الذي صنعته؟ وتعلمون الحديث ما تزالا قدم مؤمن من دار الدنيا إلى دار الآخرة حتى يسأل عن أربع، من هذه الأربع عن علمه ماذا عمل به. فإذا علمت فرض عليك أن تبلغ ما علمت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرئ سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها فرب مبلغ أو آنسان. فيجب عليك، وقوله عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. فمفروض عليك أن تعلم فريضة، فإن علمت ما لك إلا أن تشمر عن سواعد الجد وتقارع الناس، سواء كان قراعا في اللسان أو قراعا في القلم أو قراعا في السيف. اللهم لا نبدأ الناس بمثل هذا، إنما نعرض هذه الدعوة، فمن رأيناه عاقبة أو عقبة في وجهنا أو سدا منيعا بيننا وبين عباد الله الذي نريد أن نوصل لأذانهم هذه الدعوة، نحن نزيله بأي وسيلة كانت. اللهم إذا كان فعلا أنه لا يسمح لنا بأن نناظر الناس ونحدثهم. وصلى الله على سيدنا محمد.
فنحن ما ينزل الوحي عندنا ولا يأتي جبريل، لكن هناك يسأل الإنسان وهو أعلم منه، يراجع مسألة. مثلا تسأل عن مسألة ما أعرف حكم الشرعي، ما مرت علي من قبل، هيك رأس المسألة.
الاجتهاد يكون بعد بذل الجهد، من بذل الجهد، مراجعة الكتب، سؤال العلماء، النظر، بحث النصوص، مراجعة أقوال أهل العلم، شرح الأحاديث، تفسير الآيات. التوقف هذا شيء واجب لمن لا يعرف الحكم، وإلا فسيخبط في دين الله خط عشواء. الإنسان عالم يعرف الحكم يقوله، ما يعرف الحكم نقول له قل ما يخطر على باله، ما بيصير. نقول له إذا كان أهل الاجتهاد اجتهد لا بأس، لكن الاجتهاد حتى يجتهد برأيه في هذه المسألة أحيانا يتطلب الأمر أياما وأشهرا، فالمدة كلها شو موقفه فيها؟ متوقف، ما نزل حكم حتى ينتهي من تحقيق القضية. واقع أستاذنا حفظه الله أظن بتشوفوا في أحاديث كثيرة ساكت عنها، بقول لك سماحة فقطة، يسأل فيقول ما أعرف. فلو كان الصواب على رأيك كان يجب أن يفتي أنه والله هذا صحيح هذا كذا، ما يجزم أنه والله الغالب كذا. إيه هكذا يكون يستحل الإنسان الحرام يعني يحضر الحلال. لا تذكروا في كتب من الكتب يلي الأستاذ الشيخ ناصر مثلا حققها كتاب مشفات المصابيح، ما هي كافو كتاب مشفات المصابيح في الطبعة الأولى يلي هي منتشرة الآن بين الأيدي، كثير من الأحاديث ما هي محققة، ساكت عنها رواه أحمد، ساكت الشيخ، بقي سنوات. الطبعة الثانية أو التحقيق الثاني بيّن أكثر الأحاديث اللي كان ساكت عنها، يعني بيّن حكمها، وفي بعض الأحاديث اللي كان حاكم عليها بدله اجتهاد جديد، وما يزال بعض الأحاديث وإن كان قليلة جدا من غير يعني بيان مسكوت عنها. فهذا أيضا من أوضح الأمثلة على أنه الإنسان يجب أن يقول بعلم، فإذا لم يعلم يسكت. يمكن يكون قولك صحيح إذا لم يكن في الدنيا كلها إلا هذا الإنسان والناس بدهم يعملوا فنقول لهم اجتهدوا بما يبدو له في هذه اللحظة. لكن مين قال إنه والله الأمة الإسلامية ما في غير إنسان واحد؟ أنت ما عرفت سألوك اسألوا وجهن اسألوا غيرك وفوق كل ذي علم عليم. فلذلك توقف هو الواجب وأنه يبدي الحكم هكذا ما هو صواب أنه سيأتي رأيا خميرا غير ناضج مثل الخبز اللي بيكون غير ناضج فنستنبه وما في عليه إثم. تذكر أنت قول الإمام مالك كانوا يأتون إليه من الآفاق فيأتي بعضهم جاءوا من وفد من وراء النهر من خراسان معهم 40 مسألة سألوا المسألة الأولى ما رأيك فيها يا إمام قل لا أعرف المسألة الثانية الثالثة من 40 مسألة 36 مسألة يقول لهم لا أدري لا أدري لا أدري حتى عجز وهو مالك وين نحن من مالك وين من أدنى أدنى. فقال له قالوا ضربنا إليك أكباد الإبل ومع ذلك تقول لا أدري يقول قال لهم من قال لا أدري فقد أفتى يعني أتكلف لكم أقول في دين الله غير علم. فهذا مسلك السلف الصالح. وذكرت سابقا مثلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك حينما كان يسأل فيتوقف حتى يأتيه الوحي. وهذا أيضا من موقف أساتذتنا المعاصرين فلعله يعني يتضح بهذا الصواب إن شاء الله. هو الحقيقة نحن نقدر في أخونا أبو حسن ونعرف له هذا أمثلة كثيرة أنه رجع إلى الحق والحمد لله يعني هذا صدق طيب جدا ويدل على الإخلاص والتواضع ثبته الله وزاده وإيانا جميعا إن شاء الله. وطبعا هو حسن على العلم وهو إن شاء الله أول من يطبق ذلك.
هلا نشيل الديب معي
والله أنا ما ذكرت الآن بالضبط نسأله إله أبو حسن. أنت قلت إن الله بحاسب الإنسان على ما في نفسه
قول الآية في القرآن
وإن تبدوا ما في أنفسكم
لا هي شبه هذه لكن الآية
واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه ليس شرور. أنا قلت أن الله يعلم ما تحدثكم به أنفسكم ويحاسبكم على مثل الظاهر الباطن هذا القول. أفهم أن الله يعلم ما في بطن ما في ضمائر الناس
هذا خطأ فظيع. أن الله يحول شو أنا يحول يحول أنا أقف حائل بيني وبينك فلان يقف حائل بيني وبينك شو يعني مانع
هذا
ما معنى أنه يعني يحاسب ويطلع هذا من يجبته يحول ليست معناه يحاسب ويطلع
ودندن هو
هي خطأ فظيع. واعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه يعني يا إنسان بادر إلى الطاعة وإلى امتثال أمر الله قبل أن تموت فيكون هناك حاجز الله بيمنعك بينك وبين تغير وبين قلبك معنى الوفاة يعني تفضل. فهو
أن الله تبارك وتعالى يأمرنا أن نمشي على هذه الدعوة المباركة لتكتب لنا الحياة وإن كنا نحن ضعاف لكن ببركة استقامتنا واستجابتنا لأمر الله فإن الله قادر تبارك وتعالى بعزته وقدرته وعظمته أن يجعل من ضعفنا قوة ومن قوة عدونا ضعفا. ألم تعلم أن عمر رضي الله عنه عندما عزم على قتل محمد في اللحظة التي أراد أن يقتل محمد أحال الله بينه وبين قلبه فحول قلبه من قلب حاقد مصمم على قتله إلى قلب محب مصمم على الدفاع من أجل دين الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا الله تبارك وتعالى قادر على أن يجعل كما قلنا من ضعفنا قوة ومن قوة عدونا ضعفا وهذا ما شهدت ما ذكره ربنا في سورة الممتحنة عندما قال ربنا تبارك وتعالى لقد كان لكم في إبراهيم والذين آمنوا معه أسوة حسنة إذ قالوا لقومهم لقد كان لكم في إبراهيم في إبراهيم والذين آمنوا معه والذين معه والذين معه قال لكم كنا براء منكم
ومما تعبدون
الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء
أبدا حتى تؤمنوا بالله
أبدا حتى تؤمنوا بالله
وحده
إلا قول إبراهيم لأبي لا استغفرني وما أملك لك من الله شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. لاحظ هذه المفاصلة لاحظ قوة العدو وقلة
كثرة العدو وقلة وضعف سيدنا إبراهيم مع أصحابه من حيث القلة كانت النتيجة لهذا الموقف الكريم والمفاصلة التامة بين إبراهيم وهؤلاء الكفار أن الله أكد بأن نمشي على هذا الطريق الذي سار عليه إبراهيم، فقال فيما بعد: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. ثم قال في نهاية الآية: واعلم في نهاية الآية نعم لقد كان في الآية لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة
ومن
يتولى الله نعم ذكر الله كثيرا نعم. والآية التي تليها عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. هنا شاهدنا عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم كما عاد إبراهيم والذين معه أولئك قوم. فالله قادر أن يجعل بفضل هذه المفاصلة بيننا وبينهم قادر رب العالمين بفضل هذه المفاصلة التامة من أجل الله تبارك وتعالى أن يقلب قلوبهم الحاقدة كما قلب قلب عمر الذي كان مصمما على قتل محمد، أن يغير قلوبهم فيصيروا مؤمنين. ثم ختم الله الآية بمعنى معجز وبليغ يجب أن نزداد ثقة بالله تبارك وتعالى بقدرته بنصرنا وإن كنا ضعاف كما ذكرنا، والله قدير على ذلك بأن ينقلهم من جو الكفر إلى جو الإيمان، والله غفور لذنوبهم وسيئاتهم، رحيم بكم إذ قواكم بهم بفضل مفاصلتكم لهم، فضل مفاصلتكم من أجل الله تبارك وتعالى. هذه كلمة موجزة حول تدعم الآية الكريمة: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يملأ قلوبنا حبا وإيمانا به تبارك وتعالى وثقة، فإن هذا هو الطريق الذي يجب أن نسلكه وهو الطريق الذي رسمه الله تبارك وتعالى، وبه ننتفع ونعتز ونعز به في الدنيا وفي الآخرة، والحمد لله رب العالمين.
بمعنى أن لا نستحق لله
تزال المعنى متمسك فيه، ما هي يعني أن الله يحاسب على ما في النفوس، ما تزال أنت تعتقد بهذا؟
لا أقول يعلم ما فيه،
يعلم لكن يحاسب
طبعا يحاسب عليها، قد إذا نويت على الشر فتركته يحاسبك عليه حسنا.
فلم يعني يستطيع تنفيذه لعائد دنيوي فهذا يحاسب عليه،
أظن هذا بس يزال عنه لا يكتب له حسنة إذا العائق، وإذا العائق هو التارك لا يكتب له حسنة.
يعني راح بده يشرب الخمر شخنا مع المصاري،
هذا أقول لا يكتب له أجر بس لا يحاسب.
طيب شو بعيد أن يحاسب على ما في النفس؟
يعني ما قلت أظن يحاسب والله أعلم، قلت يعلم علم.
أنا أقول لك بخصوص تفسير القول تعالى: وإن كنتم ما شئتم بكم تقولوا حاسبكم به الله.
نعم
وإنه مثل من الآية الأخرى
يغفر لي،
هذا نتكلم أو نعمل، فهذا يجب أن تحدده بما صح الأحاديث وبما ورد في تتمة الآيات. ورد في تتمة الآيات أن الله رفع عن الناس ما هموا وما حدثوا به أنفسهم ما لم يعمل به يعملوا به. في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: إن الله رفع عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به.
ولذلك هي الآية منسوخة هذه.
شلون بقى أنت يعني تستشهد فيها ما دام منسوخة؟ ونزل بعدها قول الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
الله يعلم علم ما. يعني قال يحاسب ترى.
أخواننا
تراني مخي إذا ما في حاسب.
يبقى تذكروا
يعني قلت يعلم. تراني قلت
يعلم. يعلم نحن معك. والسلام. لكن الظاهر فهم البعض إنه بمعنى المحاسبة.
لا ما أقول.
أنت أخونا. طيب شوف أخونا.
الرسول عليه الصلاة والسلام وخطبه عليه، فطلب أبو بكر رضي الله عنه أن يفسر هذا المنام، أن يؤول هذا المنام، فسمح له الرسول صلى الله عليه وسلم وأوله أبو بكر، فقال: كيف رأيت يا رسول الله؟ هل أصبت؟ قال: أصبت بعضا وأصبت بعضا. إذا أخطأ أبو بكر رضي الله عنه.
أي واحدة ثانية؟
جت الجد بعدين فقط
فبلعت المنام. المنام يؤخذ
فيه شرعا حسرا ما يعني هو قال
يعني عم نتكلم خلاف الرسول خلاف على الرسول
خلاف خلاف شلون
يعني هل مرة في عهد
بعده ما تأثر يعني موضوع اجتهاد اجتهادا فظهر خطأه
ببيان الرسول عليه الصلاة والسلام.
نحن حسب ما نعلم بأنه إكراما اللي حب الرسول فطرة رب العالمين الدنيا عيوبه وفي عن
هذا الذي جاء إلى ابن عمر. جاء إلى ابن عمر وقال له ما تقول في كذا وكذا. قال له حلال وحرام. قال ولكن أبو بكر وعمر قال بخلاف ذلك. قال أقول لك قال رسول الله تقول. قال أبو بكر وعمر
هذا الحج الحج المفرد.
عبد الله عبد الله
الحج المفرد المقرن ولا عن الغويض
أيوه
ابن عباد. قال لهم قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه. وقال أن أباك عمر ينهى كان ينهى عنه. قال وين تحدث عن رسول الله وتقول قال عمر
أنا أعرف رسول الله وتقول قال أبا بكر وعمر. أما المسألة ما أعرفها. أما كلمة أبا بكر وعمر اثنين
لكن
أورد الإمام ابن حجر هنا حديثا ثالثا ويظهر ارتباط هذه الأحاديث بعضها ببعض ارتباطا وثيقا. فقد ذكرنا أن الحديث الأول الذي يشمل الحديث الثاني وأنه يدل بالتالي على النهي عن صيام يوم الشك لأنه بين يدي رمضان، الآن يأتي بحديث يبين فيه متى يشرع المسلمون بصيام رمضان. فيقول وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيتموه يعني الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. هذا من أحاديث الصحيحة التي أخرجها البخاري من القسم الأول وتابعه على إخراج أيضا صاحبه الإمام مسلم فهو من الأحاديث الصحيحة المحتج بها، وهو حديث يدل على أن الدخول في شهر رمضان لا يكون إلا برؤية الهلال إذا كان هناك مجال لرؤية الهلال. هذا هو الحال الأول، لا يجوز الدخول أو لا يجوز إثبات شهر رمضان إلا برؤية هلاله. ويرد سؤال التقليدي فإن كان هناك سحاب أو غبار أو نحو ذلك يحول بين الناس وبين رؤية الهلال فحينئذ يأتي الحكم الثاني في هذا الحديث، يقول فاقدروا له. ويجب تفسير هذه الجملة بالأحاديث الأخرى التي تصرح فأتم شهر شعبان 30 يوما. هذا هو التقدير الذي ذكر في هذا الحديث وهو غير واضح إلا ببيان الأحاديث الأخرى التي تصرح بأنه إن غم علينا هلال شهر رمضان فعلينا أن نتبع اليوم 30 بشعبان، ثم في 31 نعتبره أول شهر رمضان. وهناك رواية أخرى على سبيل البيان لهذه الجملة فاقدروا له، قال المصنف وله أي البخاري في حديث أبي هريرة فأكملوا عدة شعبان 30. يأتي هذا فيما بعد. إذن الدخول في شهر رمضان يكون برؤية الهلال، فإن غم فبإتمام شهر شعبان 30 يوما. لكن هذا يستلزم أمرا هاما لا أدري إذا كان المسؤولون في الدول الإسلامية المزعوم اليوم في المحاكم الشرعية يراعون هذا الأمر. جاء في سنن أبي داود وغيره من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شهر شعبان ما لا يتحفظ
من شهر رمضان، يعني أن الرسول عليه السلام كان له عناية خاصة بإثبات هلال شهر شهر شعبان أكثر من هلال رمضان، لأنه إثبات هلال رمضان في بعض الأحيان إذا غم علينا متعلق بإثبات هلال شعبان، لأنه يقول فإن غم فأتم 30. طيب من أين ندري نحن أن هذا اليوم الذي نحن فيه هو اليوم 30 من شهر شعبان إن لم نكن قد أثبتنا هلال شعبان؟ لذلك ينبغي على طائفة من المسلمين أن يعنوا لإثبات هلال شعبان كما يعنوا لإثبات هلال رمضان، لأنه إن غم علينا هلال رمضان نتم شعبان 30 يوما، وهذا يقتضي أن نكون قد أثبتنا أول شعبان حتى نستطيع أن نقول اليوم 30 هو تمام شهر شعبان، وغدا يكون أول شهر الصيام شهر رمضان.
في هذا الجمع الطيب